لبيك يا رب ها أنت دعوتني على لسان خليلك إبراهيم بأن أتي إلى هذا البيت وها أنا جئت ملبيا دعوتك على لسان خليلك إبراهيم إذ قلت له وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق. ومن مزاياها أنه لا يجوز لأحد أن يدخلها إلا وهو محرم لابس كفنه كاشف الرأس خاضعا متذللا خاشعا لله تعالى، هذا لمن أراد النسك. ومن مزاياها أن الله سبحانه وتعالى جعل حق من قصدها بقصد الحج أو العمرة أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يقص ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وقال في الحديث عن العمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ومن مزاياها أن الحسنات تضاعف، ومضاعفتها هنا بالكمية، فالحسنة في مكة أعظم وأكثر ثوابا وأجرا من فعلها في غير مكة، كما أن السيئة أيضا في الحرم تضاعف أعظم إثما وأكبر جرما من فعلها في غير الحرم، إلا أن مضاعفة السيئة بالكيفية لا بالكمية. ومن مزاياها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريم قطع شجرها وحشيشها الأخضرين إلا الإذخر، وأخبر بأنه لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف ليس إلا. ومن مزاياها أيضا أنه يحرم على المسلم أن يستقبلها أو يستدبرها حالة قضاء الحاجة على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. ومن مزاياها أيضا أن الله جعلها مثابة للناس، وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ومعنى مثابة كلما ثابوا منه رجعوا إليه، فإن القلب لا يشبع منه، ولا سيما من تكررت زيارته إليه، فإن من تكررت زيارته إلى البيت ثم ذهب إلى أهله وبلاده تجد قلبه يحن إلى هذا البيت عندما وقت مجيء الحج أو العمرة، لا يصبر إلا أن يرجع إليه. فهذا البيت لطلوب الرجال كالمغناطيس للحديد كما قيل، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. كل هذا يدل على ما لمكة من المزايا والخصائص. ومن مزاياها ما جاء في حديث عبد الله بن عدي الحمراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي بالحجورة وهو يقول إنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم إنك خير أرض الله وإنك أحب الأرض إلى الله، فدل على أن مكة خير الأرض وأفضلها وأنها أحب البقاء إلى الله، مما يدل على فضلها وشرفها. ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، مما يدل على فضلها على المدينة، كما هو قول جمهور العلماء، فإنهم قالوا إن الحرم أفضل من المدينة ما عدا الإمام مالك، فرأيه رحمه الله فضل تفضيل المدينة على مكة، لكن الذي جاءت فيه الأحاديث وكما قرره جماهير أهل العلم هو فضيلة مكة على المدينة كما هو معلوم. وفي ذلك مؤلفات عديدة لأهل العلم في مسألة تفضيل مكة على المدينة. ومكة كما قلنا هي أفضل البقاع، وهي التي يؤمها المسلمون في صلوات اليوم والليلة 5 مرات في أنحاء الأرض. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن التضامن الإسلامي وما يترتب عليه من الآثار الحميدة والأعمال الجليلة أمر يعرفه كل أحد. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله هو القرآن، هذا هو معنى قوله واعتصموا بحبل الله، أي بكتاب الله، جميعا ولا تفرقوا. فإن بالقرآن والسنة يحصل اجتماع المسلمين، وبهما تتحد كلمتهم، وبهما يلتف بعضهم حول بعض، تغلق بهم بذلك تنتظم أحوالهم وتستقيم أمورهم، كله بالعمل بالقرآن والسنة. فإذا خالفوا القرآن والسنة وتفرقوا بأن ذهبوا إلى مذاهب ابتدعوها وجنسيات اتبعوها وقوانين وضعوها وسياسات اخترعوها بدلا من كتاب الله وسنة رسوله، خابوا وخسروا وذهبت ريحهم وأصبحوا في صراع ونزاع لا حد له. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فقوله وتعاونوا على البر أي تساعدوا واجتمعوا على كل ما من شأنه يصلح أمور المسلمين، فجميع بني آدم لا تتم مصالحهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر على جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. وهذا هو معنى الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاتباع السبل هو التفرق والاختلاف، واتباع الصراط المستقيم هو الاجتماع والائتلاف، كما قاله غير واحد من أهل العلم. فالشريعة الإسلامية جاءت بمصالح الدنيا والآخرة، فالرياسة والدين الإسلامي أخوان لا يستغني أحدهما عن الآخر. فإذا ذهب الدين ضاعت الرياسة، وإذا ذهبت الرياسة ضاع الدين. فبالرياسة تستقيم الأمور وتنتظم الأحوال، وبالرياسة الحقة المسلمة تقام الحدود وتأمن السبل وينتصر المظلوم وينقمع الظالم، وبالرياسة العادلة حول القرآن والسنة تحوم حول الرئيس أفئدة الشعب، تحوم حوله أفئدة الشعب ويلتفون حوله، لأنه حكم فيهم بالعدل وحكم فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون هذه المذاهب الهدامة ودون القوانين الوضعية ودون السياسات التي اخترعوها مخالفة للقرآن والسنة. فإن الشريعة بيّنت حقوق الرئيس على رعيته وبيّنت حقوق الرعية على الرئيس. فحق الرئيس على الرعية جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية تدل على أن الرعية يجب عليها طاعة رئيسها والالتفاف حوله، وقال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فإن السمع والطاعة واجبة على الرعية للراعي، كما أن للرعية حق على الرئيس. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به. ومن ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. فهذا هو حق الرعية على الرئيس، فعليه أن يتفقد أحوالهم، وعليه أن يبسط الأمن والاستقرار في بلادهم، وعليه أن يحكم كتاب الله، وعليه أن يقيم الحدود، وعليه أن يأمر فيهم بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتذكر قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه أصول الملك وأصول الرئاسة، هي هذه الأربعة التي ذكرها الله في قوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لأن الرعية متى استقر في قلوبها الحق وعرفت العقيدة الصحيحة من حق الراعي وحق الله عليها من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، التفت حول رئيسها وعرفت أن رئيسها عادل، وأنه لا يأمرها إلا بما فيه صلاح دينها ودنياها، ولا ينهاها إلا عما فيه شر وخطر عليها. أما بالنسبة لرؤساء المسلمين فعليهم جميعا أن يتكاتفوا وأن يتفقوا ويتركوا هذه الخلافات وهذا الفشل بينهم والنزاع الطويل العريض الذي لا أصل له ولا حقيقة له، بل كلما وقع بينهم من خلاف أو تنازع فيحكمون القرآن والسنة. ففي الشريعة حلول لجميع مشاكلهم تبين حقائق كل ما اختلفوا فيه. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل رئيس دولة عليه أن يتقي الله وأن يصلح حالته فيما بينه وبين ربه، وأن يحرص على ما فيه مصلحة رعيته بأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحكم فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحصل له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة والفوز والظفر في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي هذا المساء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الصوم وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد كتب على هذه الأمة صياما كما كتب على اليهود صياما وكتب على النصارى صياما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقول كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الصوم هو تقوى الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكما قلنا إنه كتب على النصارى صياما وعلى اليهود صياما وكتب على هذه الأمة صياما، إلا أن صيام هذه الأمة يختلف مع الصيام الذي جاءت به الشرائع قبل هذه الشريعة، فإن في بعض الشرائع صفة صومهم الذي أوجب الله على بعض تلك الأمم الخالية هو أنهم يصومون 24 ساعة ما أدى جزءا قليلا من الوقت، وذلك أنهم إذا غربت الشمس وطلعت النجوم واشتبكت النجوم أفطروا، فإذا أفطروا أكلوا وشبعوا ثم أمسكوا حتى الليلة القابلة، فإذا اشتبكت طلعت النجوم واشتبكت النجوم أكلوا وشبعوا ثم أمسكوا حتى الليلة الأخرى. هذا صفة صيامهم. أما صيامنا الذي جاءت به الشريعة الإسلامية فإن الله أباح لنا الأكل والشرب وكل شيء في الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو زمن الصيام. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبهذا نعرف أن الصوم فريضة من فرائض الإسلام، كما في الحديث في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فجعل صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام 5. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات قبل أن يتوفى، وفرض الصوم في السنة 2 من الهجرة في شعبان. وكما قلنا إن الرسول صام 9 سنين ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. والصوم هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم، ولا بد أن يكون بنية. وورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة، منها الحديث القدسي وهو أن الله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا خير كثير ونعم عظيمة في الصوم. لكن قد تقول أنت: لما اختص الله الصوم بقوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، مع أن الأعمال كلها لله: الصلاة لله، والصدقة لله، وتلاوة القرآن لله، وجميع العبادات كلها لله. لما قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فأضاف الصوم إليه سبحانه وتعالى دون بقية الأعمال، جعلها لابن آدم. قال كل عمل ابن آدم له، وفي حين أن العبادات كلها لله سبحانه وتعالى. ما الحكمة في هذا، أي في إضافة الصوم إليه؟ نقول لك، أجاب عن هذا العلماء، قالوا: أضاف الصوم إليه سبحانه وتعالى لأمرين. الأمر الأول أن الصوم يترك الصائم طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله، بخلاف بقية العبادات فإنها لا تمنع من شيء من ذلك، بل كلها يفعلها ما يسأل الإنسان وإن أدى تلك العبادات، لم تكن العبادة مانعة له بخلاف الصوم. فإن الإنسان يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله، ثم الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه أحد إلا الله. ففي إمكان الإنسان أن يأكل ويشرب في بيته، وفي إمكانه أن يتعاطى ما يريده في بيته، لا يطلع عليه أحد إلا الله. لكن ترك ذلك كله لما وقر في قلبه من تعظيم خالقه وباريه، ولعلمه أن الله مطلع عليه، فالذي منعه من تعاطي ما يشتهيه هو ما وقر في قلبه من خشية الله وعلمه أن الله مطلع عليه. فهذا معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. والأمر الثاني، قال بعض العلماء أن الصوم لا يكتب بخلاف بقية العبادات، فإن الملائكة تكتبها، فما قاله الإنسان من ذكر ودعاء فإنه يكتب، ومن صدقات وصلاة وحج فإنه يكتب، أما الصوم فلا. وذلك لأن الصوم ليس قول ولا فعل، ما هو إلا نية في القلب وإمساك عن الطعام والشراب وأنواع المفطرات فقط. والملائكة تكتب الأقوال والأفعال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والصوم ليس بقول ولا بفعل، وما هو إلا نية محلها القلب وإمساك عن الطعام والشراب. قالوا لهذا لا يكتب، فالله هو الذي يتولى جزاءه. فبهذا نعرف عظم الصوم ومكانة عظم الصوم ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الصوم من الناحية الطبية أيضا ينقي البدن. قال بعض أطباء الفرنج ما أحسن الإسلام وما أجله، حيث أوجب على المسلمين أن يصوموا شهرا كاملا في كل سنة، وذلك أن الإنسان يأكل طيلة السنة فيبقى رسوبات في الأمعاء وأشياء غليظة فلا تخرج ولا يحللها إلا الصوم، فإذا صام شهرا تحللت هذه الفضولات وهذه الرسوبات في البدن، فنقت البدن ونقت الأمعاء بسبب عدم الأكل والشرب، فخرج البدن طيبا نقيا والأمعاء سليمة، خرج ما فيها من رطوبات وأشياء غليظة. هذا قول أطباء الفرنج، ولهذا قالوا يتعين على كل إنسان أن يصوم محافظة لصحته. وهذا المعنى ورد في حديث صوموا تصحوا، فقول صوموا تصحوا جعل الصوم سببا لحصول الصحة وسلامتها، لأنها تنقي تلك الرسوبات وتنقي تلك المواد الغليظة في الأمعاء بسبب الصوم، لأنه يورث حرارة في الجسم فتخرج تلك الرسوبات. هذا معنى ما يروى صوموا تصحوا. ثم إن شهر رمضان هو من أجل الشهور وأعظمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان يحيي الليل ويكثر العبادة ويكثر من دراسة القرآن. كان جبريل يأتيه فيدارسه القرآن. وجاء في الحديث أن أول ليلة من رمضان إذا جاء أول ليلة قال هبت ريح من تحت العرش فيسمع لمصاريع الجنة طنين لم يسمع بأحسن منه، فيبرزن الحور العين من شرفات الجنة، فيقولن لرضوان خازن الجنة ما هذه الليلة يا رضوان، فيقول هذه أول ليلة من شهر رمضان تفتح بها أبواب الجنان لأمة محمد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم في احترام الملكية الفردية وكيف أن الإسلام احترمها وحماها وأبطل الاشتراكية. أولا، قال الله سبحانه وتعالى في محكم القرآن كما في سورة النحل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالآية الكريمة تدل على أن الله فاوت بين خلقه بأن جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، كما فاوت بين عقولهم وفاوت بين آجالهم، فكذلك فاوت بين أرزاقهم. والقول بأن الناس كلهم على السوية لا شك أنه تمرد على النظام السماوي. وقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث فاوت بين الناس في أرزاقهم، فدعوى التسوية بينهم وأن لا يوجد فقير ولا غني لا شك أنه ليس في إمكان أي مخلوق أن يصل إلى هذه الغاية، وهو مخالف لشرع الله ودينه. وقد احترم الله سبحانه وتعالى أموال المسلمين فأمر بقطع يد من تعدى عليها وأخذها بغير حق. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فلو قيل بالاشتراكية لم يكن للقطع معنى، بل هذا أخذ من مال الآخر ما كان حقا له وما هو له. لكن حينما أمرت الشريعة بقطع يده إذا تعدى على مال الغير بغير حق مما يدل على احترام الأموال الملكية الفردية. ومما يدل عليه أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا. الآية ووجه الدلالة من هذه الآية على احترام الملكية الفردية هو أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الشهادة مع الفقير لفقره على الغني لقوته، بل أمر بالعدل ونهى عن اتباع الهوى. فيشهد بالحق سواء كان لفقير أو عليه، وسواء كان لغني أو عليه. فإذا كان الله نهى عن الشهادة للفقير لفقره على الغني لقوته، فما ظنك بابتزاز أموال الأغنياء بحجة إعطائها الفقراء؟ فهذا كله يدل على بطلان هذه الاشتراكية المزعومة. ومن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في احترام الأموال قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. فجعل المدافعة عن المال والقتل دون المال شهادة، وجعل وتلك الشهادة يكون صاحبها من الأبرار، مما يدل على أن الإنسان لو قتل مدافعا لماله ومحافظا له كان من الأبرار، لأن الرسول أثبت أنه من الشهداء بقوله: من قتل دون ماله وهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. ومما يدل عليه أيضا ما في الصحيحين وغيرهما من قصة أبي قتادة رضي الله عنه، وهو أن رجلا توفي فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فتقدم صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فتأخر عن الصلاة عليه فقال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله، صل عليه. فتقدم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء اليوم الغد قال لأبي قتادة: ما فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله، ما مات إلا بالأمس. ثم لقيه فسأله عن الدينارين قال: قضيتهما. قال: الآن بردت عليه جلدة رأسه. فهذا يدل على احترام الأموال. فلو قلنا بالاشتراكية لكان هذا الميت الفقير الذي في ذمته ديناران لصاحبه لقيل هي حق له، لأن له حقا في مال الآخر الذي هو الغني. فهذا كله يدل على احترام الملكية الفردية. وإما يدل عليه أيضا مشروعية الزكاة ووجوب النفقة للأقارب على الغني. فلو قيل بالاشتراكية لبطلت الزكاة، فإنه يقال حينئذ: الناس مشتركون في هذا المال، لا يختص به شخص دون آخر، إذن لا معنى للزكاة. ولكن شرع الله الزكاة بأن فرض في أموال الأغنياء حقا للفقراء وهي الزكاة. فلو قيل بالاشتراكية لم يكن لوجوب الزكاة معنى، وكذلك لو قيل بالاشتراكية لم يكن لوجوب النفقة معنى. فالرجل يجب عليه أن ينفق على أقاربه المحتاجين بالشروط المعروفة في الأحاديث ومقتضى ما جاء في كتب الأحكام. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك. فدل على أن الوارث يجب عليه أن ينفق على مورثه، فلو قيل بالاشتراكية لقيل واجب عليه بدون أن يكون من أقاربه أو من ورثته بالكلية. وإما يدل أيضا على احترام الملكية الفردية ما جاء في قصة هوازن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ سبي هوازن وجلب إليه غنائمهم وقسمها بين الناس، جاء التقيف مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبه منهم أن يرد سباياهم، فعند ذلك طلب من المسلمين أن يردوا السبايا إلى إخوانهم ثقيف لما أسلموا، وقال: من رضي منكم فإنا نعطيه عند أول ما يفتح الله علينا من فيء. لكن قال الرسول: فإني لا أدري من يرضى منكم، لابد من لم يرضى لابد أن يرفع لنا عنكم عرفاؤكم. فعند ذلك طابوا بها نفسا. فلو قيل بالاشتراكية لا أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولا دفعها إلى أصحابها وهم ثقيف، لأن نساءهم وأبناءهم كانوا بأيدي الصحابة، ومع هذا لم يأخذها منهم إلا برضاهم ووعدته لهم بأنه يعطيهم من أول ما يفي الله عليه. ومما يدل أيضا على بطلان الاشتراكية ما في قصة أصحاب الصفة، فإنهم فقراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم من صدقات المسلمين، ولم يأخذ من مال عثمان ولا من مال عبد الرحمن بن عوف ولا من مال الزبير وغيرهم من أغنياء الصحابة. لم يقل إنهم لهم حقا في أموالكم لأن الاشتراكية متعينة. فهذا كله مما يدل على بطلان هذه الاشتراكية المزعومة. وأول من قال بالاشتراكية على ما ذكره ابن جرير في تاريخه هو رجل من فارس يقال له مزدك، وهو أن مزدك هذا دعا إلى الاشتراكية في المال حتى وفي النساء، وكان ملك فارس رجل ضعيف يقال له قبال، فلم يستطع مقاومة دعوة مزدك، وقد سرت وانتشرت وعظم بلاؤها. فعند ذلك جاء مزدك إلى ملك فارس وعنده زوجته وقد تهيأت وتجملت لابسة أجمل ثيابها ومتكاملة في حليا. قال مزدك: أيها الملك، إني أريد هذه المرأة لأن في ظهري نبيا يكون منها. قال: أنت وذاك. وكان لقباد ولد صغير من هذه المرأة، جعل يقبل قدمي مزدك يطلبه أن يترك له أمه، فعند ذلك تركها مزدك ولم يفعل بها شيئا، فمات قباد وتولى الملك ابنه هذا الصغير. فعند ذلك أول شيء عمله أن دعا بمزدك فقتله وقتل أصحابه وأبطل الاشتراكية، وقال: إن نتن تلك القبلة التي قبلتها قدمي مزدك لا يزال نتنها في أنفي. وهذا الملك الذي أبطل الاشتراكية هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت في زمن الملك العادل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. شمول الشريعة وكمالها وعظمة شأنها وأنها كافلة لكل ما يحتاجه البشر، لا شك أن الشريعة الإسلامية كاملة في مصادرها ومواردها، شاملة لكل ما يحتاجه البشر في شؤون دينهم ودنياهم. لم تترك الشريعة الإسلامية شاذة ولا فاذة، إلا بينتها أحسن بيان ووضحتها أتم إيضاح، نستغني بها عن القوانين الوضعية وغيرها. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والعرب في جاهلية جهلا، كانوا يسفكون الدماء بسبب وبدون سبب، وكانوا يعبدون الطواغيت ويصدقون الكهان. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. وجمعهم الله بعد الفرقة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأغناهم الله به بعد الفقر والعيلة. والرسول صلى الله عليه وسلم حث الناس ورغبهم وبين لهم طرق الخير، لا خير إلا دل الأمة عليه وبينها لهم ورغبهم فيها، ولا شر إلا حذرهم ونهاهم عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا السياسة الشرعية الدينية، وبينت الشريعة الإسلامية السياسة فقسمتها إلى ثلاثة أقسام: سياسة شرعية دينية، وسياسة شيطانية فرعونية إبليسية، وسياسة جائزة مباحة. أما السياسة الشرعية الدينية فهي ما بينته الشريعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الحدود، فأمرت الشريعة بقتل القاتل، وأمرت الشريعة بجلد الزاني، وأمرت الشريعة بإقامة الحد على شارب الخمر، وأمرت الشريعة بقطع يد من قطع يد أخيه المسلم، وهكذا. وسياسة شيطانية فرعونية إبليسية، وهي كل سياسة خالفت القرآن والسنة، فإنها ليست بسياسة شرعية بل هي سياسة شيطانية، أشار إليها القرآن في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات. وكسياسة فرعون فإنه يقول: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأي رشاد عند فرعون القائل أنا ربكم الأعلى. رد عليه القرآن في موضع آخر بقوله: وما أمر فرعون برشيد. فكل سياسة خالفت القرآن والسنة فإنها ليست بشرعية. وهناك سياسة جائزة مباحة، وهي ما لم تخالف كتابا ولا سنة، وهي ما يسوس به الملوك رعاياهم، كسياسة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا هم بغزوة ورى بغيرها تغطية لأعين الأعداء حتى لا يعلموا عن وجه مسيره، فهذه سياسة جائزة مباحة. كما بينت الشريعة الإسلامية أيضا حق الرعية على ولاة الأمور، وحق ولاة الأمور على الرعايا. فقال تعالى في حق ولاة الأمور على الرعية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية تدل على أن المسلمين يجب عليهم السمع والطاعة لولاة الأمور، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك. وبينت الشريعة حق الرعية على والي الأمر، قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. فوالي الأمر يجب عليه أن يخفض جناحه للناس، وأن يرفق بهم، ويتعرف على مشاكلهم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. وبينت الشريعة الإسلامية أيضا السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، فالسياسة الداخلية هي ما تقدم بيانها من إقامة الحدود ورفع المظالم والرفق بالناس والإحسان إليهم. والسياسة الخارجية بينت الشريعة كما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. بأي شيء نأخذ حذرنا؟ هل نأخذ حذرنا بالذهاب إلى كهوف الجبال؟ لا، بل نأخذ حذرنا بتعلم هذه الآلات التي نصد بها الأعداء عن بلادنا وديننا، كالطائرات والدبابات والقنابل وغيرها، كما في هذه الآية المشار إليها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلفظ قوة نكرة في سياق الإثبات، فإنها تعم كل قوة، وقوة كل زمن هي بحسبه. وإن جاء في الحديث: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فكذلك القوة في وقتنا هي ما يناسبها من الرمي والطائرات الحربية وغير ذلك. فكل هذا تأمر به الشريعة الإسلامية. وبينت الشريعة الإسلامية أيضا كيف تؤسس العائلات وتقام البيوتات. فأمرت الشريعة بالتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وأمر أيضا بما يختاره الرجل لنفسه من المرأة، فقال: اظفر بذات الدين تربت يداك، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى. وبينت الشريعة الإسلامية أيضا ما يحتاجه الإنسان في كل أموره. بينت حقوق الرجل على زوجته وحقوق المرأة على زوجها، وبينت ما عسى أن يقع بينهما من خلاف في المستقبل. فبينت الشريعة أن الرجل يجب عليه أن يؤمن لزوجته قوتا وطعاما وكسوة ومسكن إلى غير ذلك. وأمر الزوجة أن تطيع زوجها وأن تكرمه وتحسن إليه، وأن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه إلى غير ذلك. وبينت ما عسى أن يقع بينهما من خلاف في المستقبل، فشرعت الخلع عندما لا يحصل الالتئام بينهما والتوافق، بأن ترد عليه ما بذل لها ويفارقها. قال الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. وبالجملة الشريعة كاملة في مصادرها ومواردها. وبينت أيضا ما يحتاج الرجل حتى إنها دخلت بينه وبين نفسه، فبينت أوقافه ووصاياه وتغسيله وتكفينه ومواريثه إلى غير ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.